أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأنه قد يثار كلام في أن الاعتبار في تعيين المدعي هل هو بملاحظة الأصل في مصب الدعوة، ولذا يختلف ذلك باختلاف مصب الدعوة، أو لا أن الأصل تشخيص المدعي بلحاظ الأصل يلحق فيه النتائج المترتبة على الدعوة. هناك في جانب النتائج يلحظ بأنه هل يمكن تطبيق هذا الميزان على أحد المتخاصمين أو لا. وهذا ليس مثاله فقط المثال الذي ذكرناه، أمثلة كثيرة لذلك. عندما يتنازعان في البيع أو الهبة أيضا هناك اختلاف في الأصل الذي يجري بلحاظ مصب الدعوة وفي الأصل الذي يجري بلحاظ النتائج المترتبة. بلحاظ مصب الدعوة قد يصح كلام الشيخ صاحب الجواهر، لأنه هنا يدخل في باب التداعي والتحالف. لماذا؟ لأن هذا يدعي أنها بيع، أنه بيع، هذا يدعي أنه شنو؟ أنه هبة، هذا يدعي أنه بيع وينكر كونه هبة، وهذا يدعي أنه هبة وينكر كونه بيع، والأصل مع كل منهما. هذا فيما يدعيه قوله مخالف للأصل، لكن فيما ينكره قوله موافق من للأصل. هذا أيضا فيما يدعيه قوله موافق مخالف للأصل، لكن فيما ينكره قوله يوافق ماذا؟ يوافق الأصل، فيدخل في باب التداعي. أما إذا لاحظنا النتائج المترتبة على الهبة وعلى البيع، حينئذ قد يدخل في باب المدعي والمنكر، لأن يكون أحدهما هو المدعي والآخر هو ماذا؟ هو المنكر. مدعي البيع يكون هو المدعي، لأنه يعني يدعي ماذا؟ يدعي شيئا في ذمة ماذا؟ في ذمة الآخر، بينما على تقدير الهبة لا يكون شيء ثابت في ذمة الآخر. إذن هذا يدعي ثبوت شيء في ذمة الآخر، والآخر ينكر ذلك الشيء، يقول أن هذا أعطانيه شنو؟ هبة، أعطانيه هبة. فإذن هذا الكلام واسع، حتى في إسلام الزوجين المرتدين بعد الدخول، أنه هل أسلما معا حتى يبقى النكاح ثابت على رسله، أو لا أنهما أسلما بالتعاقب، وأن إسلام الزوجة تقدم على إسلام الزوج اللي نتيجة ماذا؟ هو أنه لا نكاح. هنا أيضا إذا لاحظنا مصب الدعوة قد يدخلان في باب التداعي والتحالف، لأن كل من الإسلام المتقارن أو الإسلام الذي تعقب أحدهما الآخر، كل منهما حادث مسبوق بالعدم، الأصل عدمه بهذا اللحاظ، لا موجب لتقديم قول أحدهما على الآخر، لكن بلحاظ النتائج قد لا يكون أحدهما مدعي والآخر منكر. على كل حال هذه المسألة قد تثار بل أثيرت في كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم. المحقق العراقي في كتاب القضاء انتقد المشهور، وأن العبرة ليس بالأصل الجاري بلحاظ مصب الدعوة، وإنما العبرة بالأصل الذي يجري بلحاظ النتائج اللازمة والمترتبة على الدعوة بالنسبة إلى أحدهما. انتقد المشهور واستدل على ذلك ببعض الروايات، قال أن بعض الروايات تؤيد ما ذهب إليه المشهور، وكاد أن يصرح بهذه الرواية التي يقصدها، وهي رواية وهي الرواية في الباب 18 من أبواب الرهن، الباب 16 من أبواب الرهن، الحديث الأول، باب 16 من أبواب الرهن. رواية هذه رواية تامة سندا صحيح لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في رجل رهن عند صاحبه رهنان، فقال الذي عنده الرهن، يعني عنده العين التي دفعت على أساس أنها رهن، هذا الشخص الذي بيده العين، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا. قل هاي العين اللي بيدي هي إلك صحيح، لكن إن أنت دفعتها رهنا لدين بكذا وكذا، مقابل هذا الدين أنت دفعت هذه العين رهنا في مقابل ذلك الدين، فإذا أنت ارتهنته عندي بكذا وكذا. الآخر ماذا يقول؟ قال: إنما هي عندك وديعة. آخر يقول له: هاي العين التي بيدك هذه وديعة، ليست رهنا في مقابل ماذا؟ في مقابل دين، وإنما هي وديعة عندك. فقال الآخر: إنما هي عندك وديعة. فقال الإمام عليه السلام: البينة على الذي عنده الرهن، هذا الذي يدعي أنها رهن هذه العين، هذا عليه البينة، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين. يعني بعبارة واضحة أنه قدم قول مدعي الوديعة على قول مدعي منه مدعي الرهن، مدعي الرهن عليه البينة، وإلا إذا لم تكن عنده البينة يقدم قول ماذا؟ قول مدعي الوديعة بيمينه، إذن هو قدم قول مدعي الوديعة، اعتبر مدعي الوديعة منكر، واعتبر مدعي الرهن شنو؟ مدعي، ولذا طلب البينة من مدعي الرهن، وطلب اليمين من مدعي ماذا؟ من مدعي الوديعة. يعني بعبارة أخرى أكثر وضوح، أدخله في باب المدعي والمنكر. يقول المحقق العراقي، أو نقول على لساننا في مقام الاستدلال، لأنه من الواضح بأننا إذا فرضنا بأن العبرة بمصب الدعوة، لو كانت العبرة بمصب الدعوة لا وجه لتقديم ماذا؟ لتقديم قول مدعي الوديعة على قول مدعي ماذا؟ الراهن، لأن كل من الرهن والوديعة أمران حادثان مسبوقان بالعدم، الأصل شنو؟ الأصل عدمهما، الأصل عدمهما. لو كان المناط على مصب الدعوة، هذا يدعي الراهن، هذا يدعي شنو؟ وديعة، هذا هو مصب الدعوة. في مصب الدعوة لا وجه لتقديم قول أحدهما على الآخر، بل هما متداعيان، لأن كل منهما يدعي شيئا وينكر ما يدعيه ماذا؟ ما يدعيه الآخر. هذا يدعي الراهن وينكر الوديعة، وهذا يدعي الوديعة وينكر ماذا؟ وينكر الراهن. وقولهما موافق لمن؟ موافق للآخر. وقولهما موافق لمن؟ موافق للآخر. يعني أن مدعي الراهن فيما يدعيه قوله مخالف للأصل صحيح، لكن فيما ينكره من الوديعة قوله شنو؟ موافق للأصل، يصعد عدم الوديعة، أصل محادث مسبوق بالعدم، الأصل عدمه. كذلك مدعي الوديعة فيما يدعيه قوله مخالف للعاصل، لكن فيما ينكره يكون قوله موافق لما في أصالة العدم لأصل العدم. فلا وجه لتقديم قول أحدهما على الآخر، في حين أن الرواية قدمت قول مدعي الوديعة على قول مدعي الراهن، وهذا معناه أن الاعتبار ليس بمصب الدعوة، الاعتبار ليس بمصب الدعوة، وإنما الاعتبار بلحاظ النتيجة. هذه الرواية التي استدل بها قد يقال بأن هذه الرواية لو سلمنا أنها دالة على رأي المشهور، إلا أنها معارضة في موردها برواية أخرى صحيحة تدل على العكس من ذلك، يعني تدل على تقديم قول مدعي منه الراهن على قول مدعي الوديعة خلافا لهذه الرواية المعتبرة. وهذه الرواية المقصود بها الحديث الثالث في نفس الباب، الباب الثالث عشر، وهي رواية أيضا معتبرة لعباد ابن صهيب، والرواية تامة سندا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول استودعتكه، هو عندك شنو؟ وديعة، والآخر يقول هو راهن. واحد يقول هذا خليت عندك وديعة، ذاك يقول لا هذه عندي راهن، هذه عندي شنو؟ راهن. إذن العين هي للأول وموجودة في يد الثاني، يتنازعان في ماذا؟ في أن هذه العين في يد الثاني التي يعترف كل منهما بأنها للأول، من كل الأول، هل هي في يده راهن أو أنها في يده وديعة؟ نفس الموضوع الحديث الأول. ويقول الآخر هو راهن. فقال عليه السلام: القول قول الذي يقول إنه راهن، القول قول الذي يقول إنه راهن، إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود. صارت البينة عليهما على قول مدعي الوديعة، هو المدعي صار، بينما من يدعي الراهن يكون منكرا، فعليه ماذا؟ يقدم قوله بيمينه، تماما عكس الحديث السابق. في الحديث السابق قدم قول مدعي الوديعة بيمينه، بينما في الحديث الثاني قدم قول مدعي الراهن بيمينه. بعبارة أخرى، في الحديث الأول طلبت البينة من مدعي الراهن، بينما في الحديث الثاني طلبت البينة من مدعي منه الوديعة. وعلى الذي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود، فالبينة طلبت من مدعي الوديعة عكس الأول. إذن هذا يعارض الحديث الأول، ومع معارضته للحديث الأول حينئذ لا يمكن الاستدلال بالرواية الأولى على ماذا؟ على قول المشهور، لأن الرواية التي استدل بها على قول المشهور معارضة برواية صحيحة مثلها، وبعد التعارض والتساقط لا يبقى عندنا شيء يصح أن نستدل به على قول المشهور، تسقط الرواية الأولى بالمعارضة. إذا لا يتم ما ذكره المحقق العراقي. أقول أن هذا الكلام، يعني هذا الاعتراض على المحقق العراقي، يمكن أن يلاحظ عليه أمران. الأمر الأول، وأنه بالرغم من هذه المعارضة، بالرغم من هذه المعارضة بين الحديثين، معارضة ظاهرة بين الحديثين، يعني معارضة المدعات خلينا نسميها بين الحديثين، لو سلمنا هذا التعارض بين الحديثين أقول بأنه يمكن الاستدلال بالحديث الأول، يمكن الاستدلال بالحديث الأول على قول مشهور، بل أكثر من هذا يمكن الاستدلال بالحديث الثاني على قول مشهور، الحديث الثاني أيضا يمكن الاستدلال به على قول مشهور، لأنهما وإن كانا متعارضان لكنهما يشتركان في إثبات شيء، وهو شنو؟ وهو أنه في هذه الحالة عندما يتنازعان يكون مصب الدعوة هو الرهن أو الوديعة، هذا لا يدخل في باب التحالف ولا في باب التداعي، لا يدخل في باب التحالف والتداعي، وإنما يدخل في باب المدعي والشنو والمنكر. غاية الأمر تعارضتا تكاذبتا، لأنه يعني يقدم حديث الأول يقول يقدم قول مدعي وديعة، حديث الثاني يقول يقدم مدعي قول مدعي منه الراهن، لكنهما يتفقان ويشتركان على أن المقامين ليس مقام التداعي والتحالف، وإلا لو كان المقام مقام التداعي والتحالف لا وجه لتقديم هذا على هذا في الحديث الأول ولا هذا على هذا في الحديث الثاني، بل يتحالفان وحين تسقط الدعوة، بينما الحديث الأول قدم قول مدعي وديعة، الحديث الثاني قدم قول مدعي الراهن. إذن كل منهما يثبت هذه القضية، وهي ماذا؟ وهي أنه في حالة من هذا القبيل لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تداعي وتحالف، وإنما يدخل المقام في باب المدعي والمنكر. إذن كيف نقول أن هذا الحديث يعارض الحديث الذي استدل به المحقق العراقي؟ لا يعارضه، نعم يعارضه، لكن من جهة أخرى غير الجهة التي نريد أن نستدل بها في محل الكلام. نحن نريد أن نستدل على بالحديث على أن المقام مقام التداعي ليس مقام التداعي والتخالفات، هذه الجهة يشتركان كل منهما يثبت ذلك، كل منهما يشير إلى أن المقام ليس مقام التحالف والتداعي، هذا أولا. ملاحظة ثانية أن أساس التعارض بين الحديثين يمكن التشكيك فيه، حتى التعارض حتى من الجهة التي الجهة الأخرى، الجهة التي هي غير مقصودة في الاستدلال، أصل التعارض هو مواضع، وذلك لأنه يطرح احتمال أن موضوع الحديثين مختلف، ومع اختلاف الموضوع بعد ما يكون هناك تنافي وتكاذب وتعارض، الموضوع ليس واحد في الحديثين بل الموضوع متعدد في الحديثين، فكل منهما حكم على أساس القواعد المقررة فيه، وهذا لا يجب التعارض بين الحديثين. توضيح ذلك هو أن الحديث الأول اللي هي صحيحة محمد بن مسلم ظاهر في أن الاختلاف والدعوى إنما هي في الرهن والدين، في الرهن والدين هذا مصدر الدعوى، أحدهما يثبت الرهن والدين والآخر ينفي الرهن وماذا والدين، هذا الاختلاف في ذلك، وهذا يستكشف من قوله عليه من قول الرواية قول السائل في الرواية، فقال الذي عنده الرهن ارتهنته عندي بكذا وكذا، وهي عبارة تكررت بعد ذلك، البين على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا، فإذا هذا الذي يدعي الرهن هو في الحقيقة ماذا يدعي؟ يدعي الدين، يقول له أنت ارتهنته عندي بمليون، فإذا لي بذمتك إشقد؟ أنت مدين لي بمليون، وهذا رهن عندي في مقابل هذا الدين. الآخر ينكر الدين والراهن، ينكر الدين والراهن، فإذا أحدهما يدعي الدين والآخر ينكر الدين. يفهم الرواية قال أحدهما يدعي الرهن مقدمة للدين بينما الآخر ينكر ذلك. على القواعد نقدم بياه أولا لا يدخل عن في باب التحالف والتداعي، من أحدهما مدعي والآخر منكر. وقول من نقدم؟ قول المنكر، قول المنكر الذي ينكر ماذا؟ ينكر الدين. ما نجون عنه لهذا بشيء، قوله يكون موافق للأصل فيكون هو المقدم، وذا قول مخالف للأصل فيطالب بالبينة. فإذا ما عند مدعي الرهن والدين إذا ما عند بينة حينئذ يقدم قول هذا الآخر بيمينه، وهذا ما فعلته الرواية. في الرواية أيضا قدمت قول مدعي منه الوديعة بيمينه، وطلبت اليمين من مدعي الرهن. سره هذا أنه الاختلاف إنما هو في الرهن والدين. الوديعة ما مطروحة، صحيح مطروحة ذكرت في الرواية، قال إنما هي شنو وانه الرواية إنما هو عندك وديعة، لكن يفهم من الرواية هو أن أي هو الوديعة بالعقيدة معناه إنكار الدين اللي يدعي لهذا. هذا غرض أن ينكر الدين الذي يدعيه هذا بقوله إنما رهنته عندي بكذا وكذا، صريح العبارة بكذا وكذا، يعني أكو دين في ذمتك وهذه العين موجودة عندي رهن في مقابل هذا الدين. ذاك يقول لا لي وديعة، يعني ينكر الدين الذي يدعيه الآخر وينكر كونها رهينة. هذا موضوع الحديث الأول. الحديث الثاني الدين ما مطروح به إطلاقا، صار ما مطروح به الدين. لاحظ الرواية، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه، هذا ما يقوله أحدهما هو أن هذا وديع عندك، والآخر يقول هو رهن. الآخر يقول لا هذا رهن، هذا رهن، واضح دين ما مطروح به دين، لم يذكر في هذه الرواية إطلاقا إلى آخر الرواية. قال القول قول الذي يقول إنه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود، ما مطروح به الدين إطلاقا، حينئذ يمكن أن يقال بأنه هذه الدعوة يمكن استراضها في حالة تسليم كل منهما بالدين، مو لا نزاع بالدين، مو لا خصومة بالدين، لا لو اتفق على الدين مدعي الرهن ومدعي الوديعة اتفق على أن مدعي الرهن له دين في ذمة الآخر، اتفق على ذلك، والآخر أيضا يعترف بأنه مدين لذاك بكذا، لكنهما يتنازعان أن هذه العين التي بيد هذا هل هي راهن في مقابل الدين أو لا وديعة. والأحكام تختلف، يعني أن تكون العين راهن غير ما أن تكون ماذا، ما أن تكون شنو مجرد وديعة. وديعة يعني ليس لها علاقة بالدين، الذي يقر به ذاك ويعترف به ولا نزاع فيه ولا خصومة فيه، لكنهما يتنازعان أن هاي العين التي في يدي هل هي وديعة أو هي ماذا أو هي راهن. إذن موضع الاختلاف ليس هو في الدين وعدمه كما في الحديث الأول، وإنما موضع الاختلاف في ماذا، أن هذه العين التي بيده والتي قد يعترف ذاك الطرف بأنه ماذا، بأنه مدين لهذا، هل هي رهن أو ماذا أو هي وديعة. وإذا وصلت القضية بهذا الشكل حينئذ يمكن يفترضنا أن النزاع فقط في أنها وديعة وراهن، ما لها علاقة بالدين، الدين نفترض الاعتراف به، حينئذ الذي يقدم قول من يقدم؟ الذي يقدم قول مدعي الرهن، على الأقل هو أمين بيده العين، فقد يقدم قوله باعتبار أنه أمين يصدق في قول الأمين، فإذا ادعى بأن هذا العين بيد رهن، هذا ما له علاقة بالدين، الدين يعترف به، هذا يعترف به وهذا لم يعترف به، كل منهم أخو خصومة به، لكن هاي بيدك رهن أو بيدك وديعة، هو صاحب يد، هو أمين، هو يقول هذه رهن بيدي، هاي بيدي رهن مو وديعة، يقدم قوله لحاضر انها اثبات انها رهن لا ماذا لا وديعة. والرواية الثانية حكمت بذلك. فالغرض هو ابراز ان هناك تشكيك في ماذا، في وجود تعارض بين هاتين الروايتين. لو سلمنا ان هذه الروايات يصح الاستدلال بها ومحل كلام. هذا ما استدل به المحقق العراقي على ماذا؟ على رأي المشهور. الوجه الآخر اللي يمكن أن يذكر لتأييد رأي المشهور هو الذي يمنع من إدراج المقام في باب التداعي والتحالف، ويصر على أن المقام يدخل في باب المدعي والمنكر، وأن الاعتبار ليس بمصد الدعوة، وإنما الاعتبار بالنتائج المترتبة على هذه الدعوة. يمكن تأييد واستدلال لقول المشهور بهذا الوجه، هو أن يقال لأن إدراج المقام في باب التداعي والتحالف دائما يستلزم افتراض وجود نزاعين وخصومتين، نزاعان وخصومتان، وهاتان الخصومتان لابد أن تكونا مسموعتين، بمعنى أنهما لابد من طرحهما على الحاكم حتى يقضي فيهما الحاكم. خصومة هنا، خصومة هنا، خصومة عندئذ يدخل في باب التداعي، عندئذ يدخل في باب التداعي. خصومة في هذا، هذا يدعي وهذا ينكره، وفي هذا الشيء أيضا خصومة، هذا يدعيه وذاك ماذا وذاك ينكره، سيدخلان في باب التداعي والخصومة. هل هذا المعنى موجود في محل الكلام أو لا؟ هذا السؤال. هذا الوجه يقول بأن هذا المعنى غير موجود في محل الكلام، وذلك لأنه في المثال المتقدم دعوة العقد على الخمسة، مثال بذهنكم مثال إجارة، أنه هل أجره على خمسة أو أجره على ماذا؟ على عشرة. دعوى الإجارة على الخمسة ليس فيها خصومة، ما خصومة به، الخصومة والنزاع إنما يكون ماذا؟ في دعوى العقد على العشرة، هذا من النزاع والخصومة. أما دعوى العقد على الخمسة ليس فيها خصومة، محق نزاع بينهما، كل من ما يسلمه يعترف به، فليس فيها خصومة. في مثال دوران النزاع على أنه بيع أو هبة، بيع أو هبة، الهبة ليس فيها نزاع، ليس فيها خصومة، لأن ماذا يترتب على الهبة؟ ماذا يترتب على الهبة؟ الملكية، لا؟ الملكية موجودة حتى على تقدير كون شنو؟ كون الحاصل هو البيع، على تقدير أن يكون قد باعه هذا الشيء، حينئذ ذاك ملكه، إذا وهبه أيضا ذاك شنو؟ أيضا ملكه. فإذا لا خصومة في الهبة على نحو يثبت بها شيء، يثبت بها ماذا؟ الملكية، الملكية مسلمة على تقدير كون بيع أيضا الملكية ماذا؟ مسلمة. كون العقد على خمسة ماذا يثبت به؟ ماذا يثبت به في باب الإجارة؟ يثبت به استحقاق المستأجر للخمسة، وهذا شيء ثابت، حتى على تقدير أن يكون العقد على من؟ على العشرة. شيء ثالث ما في نزاع، لا توجد خصومتان في هذه الأمثلة، هناك خصومة واحدة. هذا يدعي أن له في ذمة هذا خمسة، هذا يمكن زائد على الخمسة، هذا يمكن أن يكون له في ذمته شنو؟ خمسة. المستأجر يقول هو مطلوب لي، مدين لي بخمسة إضافية زائد، الموجر شنو ينكر هذا؟ واضح؟ في باب البيع والهبة مدعي البيع يقول أنا أستحق عليه الثمن، أنا أعطيتها مو هبة، أعطيتها بيع في مقابل ثمن، فأنا أستحق عليه شنو؟ ثمن. صاحب الهبة يقول لا، هذا وهبني إياها وهبني هذه الهبة، فلا يستحق بذمتي شنو؟ شيء. واضح؟ أما أصل ملكية الذات، ملكية الذات في هذه العين، هذا تثبت سواء بالبيع أو تثبت أو كان موجود واقعا هو ماذا؟ هو الهبة، لكن التقدير هي ثابتة. إذا لا توجد خصومتان، هناك خصومة واحدة، هناك نزاع واحد، هذا النزاع الواحد هو الذي ينبغي أن يلحق، تطبق عليه القوانين. هذا النزاع الواحد في باب الإجارة، هناك نزاع على الزائد، واضح؟ في باب الدعوة البيع والهبة، هناك نزاع دائما على استحقاق الدين في ذمة الجن المشتري، استحقاق الثمن، استحقاق البايع للثمن في ذمة ماذا؟ المشتري. نزاع على هذا، هذا يبدأ يقول أنا طلب الثمن، هذا يقول كذلك. راح نطبق القواعد، يشوف بأنه أحدهما مدعي والآخر شنو؟ والآخر مدعي، ويكون الاعتبار في النهاية بماذا؟ بهذه النتيجة التي تترتب على اليمن على الدعوة. صحيح مصب الدعوة بيع وهبة، مصب الدعوة العقد على عشرة أو العقد على اليمن على خمسة، وكل منهما حادث مسبوق بالعدم بلا إشكال، لكن ليس الاعتبار بذلك، ليس الاعتبار بالأصول الجارية في مصب الدعوة، وإنما الاعتبار بالأصول الجارية وين؟ النتيجة الملزمة لأحد الطرفين. هذه النتيجة التي يراد إلزام أحد الطرفين بها، هذه ما هي الأصول الجارية فيها؟ سنجد هناك بأن الأصل الجاري واحد، وهو لصالح ماذا؟ ولصالح أحد الطرفين فقط. يعني هذا يدعي الزائد الأصل شنو؟ عدم الزائد. الذي ينكر الزائد الأصل معه، ما عندنا كل منهما قوله يوافق الأصل من جهة ويخالف الأصل من جهة حتى يدخل في هذا التداعي، وإنما أحدهما قوله يوافق الأصل والآخر قوله يخالف الأصل. الذي يخالف الأصل قوله هو يكون مدعي، والذي يوافق قوله الأصل يكون هو المنكر. الوقت انتهى، الكلام له تتم مختصرة تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.